وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرت للإخوة الأعزاء أن الإمامة في المفهوم الشيعي وفي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتقوم بركنين أساسيين، أحد ذينك الركنين المرجعية المذهبية أو بالأحرى المرجعية التشريعية، والركن الثاني كون الإمام حجة الله في أرضه. أما القيادة السياسية فهي ليست ركنا مقوما للإمامة، لكن هذا لا يعني أن القيادة السياسية ليست حقا للأئمة، لا يعني أنهم ليسوا منصوبين لها، لا، هذا الفهم فهم خاطئ. هم منصوبون صلوات الله وسلامه عليهم للقيادة السياسية، والقيادة السياسية حق لهم صلوات الله عليهم، ولكن الذي أقصده أنت يوم من الأيام لو فرض لبعض الظروف الصعبة لم يستلم الإمام زمام الأمور، هذا لا يعني أنه ليس بإمام، بل هو إمام رغم أنه لم يستلم القيادة السياسية. فالقيادة السياسية إذن ليست مقوما أساسيا للإمامة، وإن كانت حقا من حقوق الإمام وقد نصبه الله عز وجل لذلك. زين جيد، شنو الدليل على أن الله عز وجل قد نصب أهل البيت صلوات الله عليهم للقيادة السياسية؟ أكو دليل على هذا المعنى؟ ليش أنت تحتاج إلى دليل؟ أنت بعد ما سلمت أو بعد ما قبلت أنهم المرجع في التشريع في أخذ أحكام الشريعة، وأنهم لا يشتبهون ولا يخطئون في تبيان تفاصيل الشريعة، واستندت إلى حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعد كل ما اعترفت بهذا، بعد الاعتراف الكامل بكل هذا، شنو تبقى انت بعد بحاجة الى نص يجي بالخصوص ينصبهم كقادة سياسيين وكرؤساء للأمة الإسلامية في المجال القيادي؟ بعد ماكو داعي مع وجود مثل شخص من هذا القبيل الذي يعرف تفاصيل الشريعة بكاملها وما يخطأ وما يشتبه، يتعين أن يكون هو القائد بعد؟ ما يحتمل أن نقول القائد غيره الذي ليس مرجعا في تفاصيل الأحكام وليس معصوما، أو يبقى المعصوم نقول بمنأى وبعيد عن المجال القيادي؟ أفهل عاقل يحتمل أن المعصوم مع وجوده نقول لأبويا أنت على جانب، ولكن القيادة السياسية تكون إلما الغير. شنوش قاصر هو؟ مفروض أعلم الأمة، يعني المرجع المذهبي مفروض لا يشتبه، ها؟ وإلا إذا يشتبه ما راح يصير مرجع في تفاصيل الشريعة. مفروض أنه شجاع عاقل مدبر من جميع الجهات كامل لأوصاف الكمال. بعد شلون غيره يتقدم عليه؟ فيتعين أن يكون هو صاحب القيادة السياسية. قضية ينبغي أن تكون واضحة بلا حاجة إلى نص. لكن من الغريب أن واحد يقرأ عبارة في هذا المجال لعالم مثل ابن أبي الحديد المعتزلي، هذا الرجل الذي قلت لك في محاضرات سابقة أنه صاحب اطلاع واسع، رجل عالم، رجل مطلع، رجل صاحب خبرة في فنون متعددة وعلوم متعددة. تدري ايش يكتب في المقدمة؟ مقدمة شرح لنهج البلاغة يكتب يقول: الحمد لله، او الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل لنعمة اقتضاها التكليف. منتبهت شلون يا ولا؟ هذا شلون حكي هذا؟ هذه العبارة تدري مثل من؟ مثل ما واحد يريد يقول الحمد لله الذي قدم الجاهل على العالم لحكمة اقتضاها التكليف. تقبل هاي الحكاية إذا واحد راجي يقول إيه؟ الحمد لله، هاي تقبلها يا ولا؟ الذي قدم الجاهل ما نقبلها. شلون؟ شو الربط هاي؟ الله يقدم الجاهل على العالم لحكمة، هاي شلون حكمها؟ جاهل قدم على العالم، ما مقبول يا أخي. إحشاية هذا الرجل مثل هاي الإحشاية، تقدم المبذول على الفاضل، خب مثل تقديم الجاهل على العالم. إذا ما أقبلت هذا شلون تقبل ذاك؟ إضافة إلى أنه يجون جماعة يتفقون على تقديم رجل أنت تنسبه لله، يعني هذا التقديم شنو معنى؟ شهذا الله قدم يا جماعة اتفقوا على أي حال. فالطريق الأول لإثبات أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم أصحاب القيادة السياسية وهم المنصوبون لذلك، كونهم مراجع في التشريع، كونهم معصومين ولا يشتبهون في مقام التبليغ، هذا هو وحده يكون دليل كافي على أنهم المنصوبون للقيادة السياسية. لكن إذا كنت ترغب في نص خاص، تفتش على نص خاص يدلل على نصبهم للقيادة السياسية، نعم موجود النص الخاص. يكفينا حديث الغدير، هذا الحديث المبارك، هذا الحديث هو وارد في القيادة السياسية، يدلل على القيادة السياسية وأنها ثابتة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نص تريد هذا نص؟ فأنت عندك لمحة موجزة عن حديث الغدير، النبي صلى الله عليه وآله بعدما هاجر إلى المدينة المنورة لم يحج، لا في السنة الأولى لا في السنة الثانية، إلى السنة العاشرة، والسنة العاشرة هي السنة الأخيرة من حياته المباركة. في السنة العاشرة صمم، طبيعي لابد بإشارة ربانية، صمم على أن يحوج. إبلي أو يعبرون عن هذه الحجة بحجة الوداع. البعض قد يتصور على أن النبي صلى الله عليه وسلم حجه وحاجه هذه أخيرهن. لا يا إخوتي، بعد ما هاجر للمدينة المنورة لم يحج صلى الله عليه وآله أبدا، هذه هي الحجة الأولى وهي الأخيرة. بل قبل ما يهاجر إلى مكة إلى المدينة كان قد حج مثلا حينما كان في مكة، ليش قضية ثانية، لعله بل كان قد حج، لكنه بعدما هاجر إلى المدينة لم يحج مع المسلمين إلا حجة واحدة هي هذه حجة الوداع. وأخبر المسلمين أني مصمم في هذا العام على الحج. فجاء المسلمون من كل حدب وصوب ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وآله، وكما قلت لك كان ذاك في السنة العاشرة. خرج صلى الله عليه وآله مع جميع نسائه وأهل بيته وقبائل العرب وأهل المدينة والذي جايين من الأماكن الأخرى، قدر العدد بعضهم قدرت 120,000، وهي عدد كبير بالنسبة لنا إلى ذاك الزمان، وبعضهم قدر 100 وبعض على أي حال مو مهم أكثر أقل. خرج صلى الله عليه وآله ومعه المسلمون إلى أن دخل مكة المكرمة وأدى مراسيم الحج، ثم بعد ذلك قفل راجعا متوجها إلى المدينة المنورة من جديد، إلى أن وصل إلى منطقة تعرف بغدير خوم قرب الجحفة. الجحفة أحد المواقيت، وكان ذلك في اليوم 18 من ذي الحج من السنة العاشرة كما قلت لك، العاشرة للهجرة المباركة. حينما وصل إلى غدير خوم نزل على النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل وقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. شنو القضية؟ يتبين على أنه قضية مهمة في وسط الطريق، بل لابد أن تنصب عليا للولاية من بعدك. تدري هاي قضية صعبة، وهاي صعبة من يتحملها؟ هو النبي ما كانوا يقبلون بالقوة قبله، الدورة ينصب شنو؟ ابن عم من بعده وزوج ابنته. واقعا تقبل هذه القضية شيء صعب، إلا لمن له تسليم كامل لله عز وجل. جبرائيل أخذ يقول للنبي: لا بد وأن تبلغ، يلا لا تخاف، والله يعصمك من الناس. أمر صلى الله عليه وآله مقدمة القافلة وين وصلت؟ إلى الجحفة. الجحفة مفترق طرق، يعني لما يردون يتوزعون الحجاج قسم يروح المن إلى العراق، قسم ينتقل إلى المدينة، قسم إلى مصر. نقطة الافتراق والتوزع هي الجحفة. مقدمة المسلمين كانت قد وصلت إلى الجحفة، أمر صلى الله عليه وآله قال المتقدم خلي يرجع والمتأخر يلا خلي يجينا بسرعة. فنادى المنادي بذلك، ولما حل وقت صلاة الظهر أقام صلى الله عليه وآله صلاة الظهر، وأمر خمس دوحات كبيرة أن تخلى له صلى الله عليه وآله. الدوحات الشجرة العظيمة يسموها دوحة، وجمعها دوحات. يا بذني خمس دوحات، خمس أشجار تخلى أحد ليكون يمها. بعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وآله صلاته، صلاة الظهر والعصر أو صلاة الظهر، بعد أن أنهاها جاء إلى وسط المسلمين، وسط القافلة، لا بالمقدم ولا بالمؤخر، بل في الوسط عند هذه الدوحات. هيبلي وظلل له بثوب، الجو كان جدا حار، حتى يقال على انه المسلمون ما كانوا يدرون شي يسوون، يخلي الثوب جوا رجليه او يخلي الثوب على راسه، يخليه جوا رجليه راسه يحترق من حرارة الشمس، يخليه فوق راسه الارض تؤذيه لحرارتها. على اي حال، جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى تلك الدوحات، ونصب له أقتاب الإبل، ووقف على أقتاب الإبل، ورفع عقيرته. العقيرة بمعنى الصوت، يعني أخذ صلى الله عليه وآله بصوت عالي حتى يسمع، تدري العدد عدد كبير، 120,000، شلون يوصل لهم الصوت؟ واقعا هذه من الكرامات الربانية والإلهية، أن الصوت يوصل إلى مجموع هؤلاء 120,000. جملة معترضة شوي، أخرج عن الموضوع. أحد الأخوة ينقل، يقول ذهبت إلى غدير خم إلى هذه المنطقة، يقول لاحظت هذه الملاحظة، أنه أنا لمن هنا واقف وأتكلم، الشخص البعيد هناك من ذلك الطرف يسمع كلامي من دون حاجة إلى أن أرفع صوتي بقوة، وهكذا هو لمن يتكلم رغم أنه بعيد عني بمسافة كبيرة، أنا أسمع صوته أيضا. هذا شلون تفسر؟ بعامل جغرافي تفسره، يو تفسره بتفسير ثاني، ما ادري كيف، بس المهم ان هذا واقع موجود، احد الاخوة نقله لي. على اي حال، النبي صلى الله عليه وآله بعد صلاة الظهر ارتقى اقتاب الابل ورفع عقيرته قائلا: الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون. يلا إذا سألكم الله يوم القيامة شو تجاوبون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وآله: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك. قال صلى الله عليه وآله: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ يعني كلكم قاعد تسمعون فوق صوتي؟ قالوا: نعم. يعني كل 120,000 كانوا، هاي بدلالة على هذا المعنى. قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض. الفرط يعني شنو؟ المتقدم السابق. أنتم لنا فرط، لما يقال أنتم لنا فرط يعني أنتم السابقون، أنتم المتقدمون. إني فإني فرط على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وأن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا أو تتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعين. قال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ من الأولى؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني شنو أولى بالمؤمنين؟ يعني يقدر يتصرف أولى من أنفسهم. يعني أنت تتمكن تبيع دارك، تشتري دار، تتزوج، تطلق زوجتك وما شاكل ده، أكو واحد أولى من عندك يتمكن أن يتصرف أولى منه. من هو؟ الله عز وجل، وبعث ورسوله صلى الله عليه وآله. يعني النبي إلى حق أن يطلق زوجتي، أن يزوجني، يبيع داري، يشتري لي دار. كل التصرفات اللي ثابتة إلي ثابتة له صلى الله عليه وآله بالأولوية. النبي أولى، القرآن الكريم يقول بعد، هذا القرآن بعد النبي، قضية متفق عليها بين جميع المسلمين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيها الناس، من أولى بالناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وبعدهم ما يعرفون الأحكام الشرعية. قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يقولها 3 مرات، يعني 3 مرات يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت مولاه فهذا. يتبين قضية هواي مهمة، وليست بري قضية طفيفة. ثم قال: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وهي قضية مهمة، النبي يريد هذا يبلغ، ترى هاي أوصيكم أخوتي أطفالنا عيالنا الكل يكون نعلمهم نفهمهم هذه قضية أمر من النبي صلى الله عليه وآله، ألا فليبلغ إلى يوم القيامة، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم لم يتفرقوا حتى نزل جبرائيل قائلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال صلى الله عليه وآله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب. ثم نصب صلى الله عليه وآله خيمة لأمير المؤمنين وأخذ المسلمون يهنئونه. جيد، هذا حديث الغدير على من يدل أنه صلى الله عليه وآله قد نصبه الله، قد نصبه لأمير المؤمنين يعني خليفة وصاحب ولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني صاحب القيادة السياسية. لكن من العجيب واقعا أن يأتي البعض ويقول لا أولى، ما أدري مولى، مو المقصود منا هذا، يعني صاحب ولاية علينا. لا لا، مقصود من عدة يعني مثلا الناصر المحب إجي، إيه هذا المقصود، يعني من كنت محبا من كنت إجي، هذا المقصود المحب والناصر. يعني النبي صلى الله عليه وآله لهالقضية والله لهالقضية ها ينزل جبرائيل قل للنبي فليوقف بهذا الحرب الهجير في وسط الطريق وما يقدر المسلمون يقفون على أرجلهم لشدة ثوبة، ما يدري يخليه على رأسه يخليه جوه رجله، كل المسلمين يوقفهم الظهر ها الظهر ذلك الحق. وتنزل آية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بل، وإي لهجة شديدة، والله يعصمك من الناس. ثم بعدين يقول اليوم أكملت لكم، يعني هذا كله يريد الله وجبرائيل والنبي هذا المعنى يريد يقول من كنت ناصره او ناصرا لي فعلي مثلا ناصره او فليكن شلون حكي هذا معنى الناصر معنى المحب، ما يستدعي هذا اجمع المسلمين في وقت الحار وتنزل، هاي قرينتها قرينة التفسير مع نفس الحديث ما نحتاج في الحقيقة على اي حال. فهذا الحديث واضح اخوتي واعزتي في منح القيادة السياسية واعطاء القيادة السياسية لمن؟ لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ما اريد ادعي على انه النص الوحيد هو هذا، هناك حديث المنزلة انت مني بمنزلة هارون من موسى، أوضحت لكم في محاضرات سابقة من جملة منازل هارون ماذا كانت؟ الخلافة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، خلافة كانت. فإذا الخلافة يعني ثابتة علما لأمير المؤمنين أيضا صلوات الله عليه، هذا الحديث يكفينا. وهكذا حديث الدار، يعني عند عشيرتك الأقربين هناك النبي صلى الله عليه وآله لما أخذ برقبة أمير المؤمنين ماذا قال؟ هذا أخي ووصي وخليفتي. بعد شتري أخرج بهذه النتيجة، النتيجة التي أريد أخرج بها أن النصوص إذا لاحظناها نلاحظها على ثلاثة أشكال. أكو بعض النصوص واردة فقط في القيادة السياسية، تثبت القيادة السياسية لأهل البيت، وأكو بعض النصوص تثبت المرجعية المذهبية التشريعية لأهل البيت، وأكو بعض النصوص تثبت الاثنين. هذه فائدة جميلة، فائدة لطيفة. النص الذي يثبت القيادة السياسية فقط، المرجعية المذهبية لا، حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي. هذا وارد وين؟ في إثبات القيادة السياسية. هذا نص لأمير المؤمنين كقائد للأمة الإسلامية من بعد النبي صلى الله عليه وآله. أما كمرجع مذهبي هذا ساكت عنه. النص الآخر حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا شيء ثبت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا شيء ثبت المرجعية المذهبية التشريعية، يعني هؤلاء ترجعون إليهم في أخذ تفاصيل الشريعة. طبيعي بينت لك إذا ثبت أنه تفاصيل الشريعة نأخذها من أهل البيت، لازمه أنهم ليسوا مشتبهين ما يشتبهون، ولازم هذا أن القيادة السياسية تكون إلهم. احنا نعبر عن هذا المعنى في المنطقة وفي علم الأصول، نقول بالدلالة الالتزامية شيدول على نصبهم كقوات سياسيين من بعد النبي صلى الله عليه وآله. لكن مباشرة ابتداء هو الحديث ناظر إلى إثبات المرجعية المذهبية، وأكو قسم ثالث يثبت الاثنين مباشرة: المرجعية المذهبية والقيادة السياسية اثنيناتهم، مثل حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا ناظر إلى الاثنين، يعني كل منزلة ثبتت لهارون ثابتة لك يا علي بن أبي طالب. حديث الدار: أنت أخي ووصي وخليفتي. ناظر إلى الاثنين، يثبت الاثنين: المرجعية المذهبية والقيادة السياسية. على أي حال، نشكر الله تبارك وتعالى أن رزقنا محبة أهل البيت والعلاقة الشديدة بأهل البيت. أنقل لكم هذه القضية التي سمعتها بواسطة واحدة من السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة. ينقل السيد الخوئي قدس الله روحه هذه القضية: في النجف كان يوجد شيخ عاملي باسم شيخ حسين همدر، هذا كان من العامليين من جبل عامل. أنا قاري ترجمته في معارف الرجال الشيخ محمد حفظ الدين رحمة الله عليه، يصفه بأنه رجل التقوى، رجل العلم، رجل الورع، وكان عامليا. السيد الخوئي ينقل هذه القضية، اضبط هذه القضية. السيد الخوئي ينقل هذه القضية عن شيخ حسين همدار، هذا الرجل المتقي الفاضل، مباشرة ينقلها عنه. يقول شيخ حسين همدار: أنا كنت أخرج إلى الأعراب، هو في النجف عايش، يقول كنت أطلع بالموسم أيام العطلة أيام الهادش ومحرم غير محرم لي برا النجف، أذهب إلى القرى والأرياف في فترة لأجل التبليغ. يقول مرة من المرات ذهبت إلى قرية أو إلى ريف كانوا أهل ذيك المنطقة من غير الشيعة، اسألت بويا وين رئيسكم، رئيس القرية رئيس العشيرة، قالوا لفلان هنا ودوني يمه، سلام عليكم شلونكم شلون كيفكم، قعدوا وياه ويسولفون الحكي يروح ويجي قولت اللي يقولون هسه في اليوم الاول في اليوم الثاني ما ادري شو وقت، هذا مو مهم بعد، رئيس العشيرة رئيس القبيلة قال له الشيخ حسين همدر، قال له اقول لك انا شو تريد، انا رجل شجاع وهيك 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 وهيك، قام شنو هواية ايه لي قدام زايد يروح، شو تريد انا اسوي لك، فلوس تريد كذا هذا، اي قضية تريد انا اسويها، ما يوقف امامي انا فرد شيء، معجب بنفسه مغرور بنفسه. شيخ حسين همدر رحمة الله عليه قال على أنه شوف هذا الرجل، ما قال له إيه جيب وما أدري شنو هذا، قال على أنه إحنا عندنا فرد واحد بالنجف اسمه سيد علي، هذا سيد علي هتشي وهتشي شجاع، هذا في غزوة الخندق بعد ما حفروا المسلمين الخندق لأن كانوا في المدينة المسلمين وتوجهوا الكفار المشركون توجهوا إلى المدينة، سلمان الفال محمد صلى الله عليه وآله قال حفر بويا حفروا هذا الخندق، حفروا الخندق حتى لا يجون المشركين يجون علما إلى طرف المدينة. عمرو بن ود العامري هذا من أبطال العرب، بس ما أدري إيش قد يعدونه، يعدونه ما أدري بألف فارس أقل أكثر ما أدري، هو معروف هذا عمرو بن ود العامري بفارس يليل منطقة يقولون كانت تمشي بها قافلة، فد مرة إجاهم الأسد، طلع عليهم الأسد هذا شي سووله، يقولون هذا عمرو بن ود العامر كان وياها، قال لهم أنا أروح له، راح للأسد يقولون هكذا كمش ماذا منا نخلى إيده من هالفتش ومناك من ذاك الفتش وقتل، يعني هذا ينبع عن شجاعة عظيمة لهذا الرجل عمرو بن ود العامري، هذا الرجل الشجاع عبر هذا الخندق وقام يصيح، هذا منو قاعد يحكي، شيخ حسين همدار يحكي علما الرئيس العشيرة الذي هو شنو غير شيعة، يصيح يلا خلي يتقدم لي فرد واحد خلي يجي بيكم واحد شجاع خلي يجيني، ولقد بحثت من النداء بجمعهم هل من مبارز، كان يصيح هيجي يقول صوتي انبح مبارز اكو يلا خلي يجي بسرعة، النبي صلى الله عليه وآله قال يلا من يتقدم وانا اضمن لترى الجنة، بس خلي يتقدم لفرد واحد كلهم سكتوا يعرفون منه ابن نوز من يجي يطلع له من حاضر من مستعد، بعدين مرة ثانية قال النبي يلا، بس في المرة الأولى فقط علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، في المرة الثانية يلا أبو يخلي يطلع لفرد واحد وأنا ضامن له الجنة، ماكو أحد بس علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يرفع صدره، في المرة الثالثة بعد معلوم ما لها غير أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. عممه بعمامته، يعني النبي نزع عمامته صلى الله عليك يا رسول الله، هو عمم أمير المؤمنين، وأخذ يدعو له، قال له تفضل. هو لما نتقدم أمير المؤمنين تدريش قال النبي فرد جملة كبيرة، يعني ما أدري هاي واقعا لو كانت في حق غير أمير المؤمنين ما أدري على أي حال شنا نسوي لها. إيه؟ برز الإيمان كله إلى الشرك كله، يعني يتمثل إذا غلب أمير المؤمنين الإيمان غلب وانخذل كل الشرك. برز الإيمان كله إلى الشرك كله. قدم أمير المؤمنين قال له إجيتك العمر بن ود، قال له عمر بن ود تمنو، أنا أريد أنفرد واحد الذي كف مثلي، قال له أنا فلان علي بن أبي طالب. ما نتخوف عمر بن ود من علي بن أبي طالب، قال له موعدت وعدك صديقي كان، ما أحب الذي أنت أنا أقتلك. قال له على أنه أنا سامع عنك ثلاث خصال، إذا واحد عرضها عليك أنت تختار حتما شنو فرد وحده، أنا راح أعرض عليك ثلاث خصال ثلاث أمور. قال له يلا تفضل شنو هي الخصال؟ قال له الخصلة الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال له لا هاي ما يصير، احنا شنو اجينا احنا جايين شنو هاي شاي شلون هاي. قال له فور. الثانية شنو الثانية؟ قال له ان ترجع، روح ويا بطل وارجع. قال له مو عين النساء شي يقول ان رجع تاليها عبر منوه. تقول الثالثة، قال له الثالثة ان تنزل نتقاتل انا وياك. تعجب عبر منوه فنزل وأخذا يتبارزان ويتقاتلان، التاريخ يقول فثارت عجة أو غبار شديد لم ير المسلمون شيئا، ولكن بعد أن انكشف الغبار إذا فجأة يسمعون بنداء الله أكبر، وإذا علي بن أبي طالب فوق صدري عمرو بن ود العامري. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم بعد ذلك أخذ يحس رأسه وجاء بذلك الرأس المشوم إلى النبي صلى الله عليه وآله. المسلمون سألوه قالوا له أنت لما نقعدت على صدر عبر بن ود العامري شو ما حسيت رأسه بسرعة؟ قد بس رأسه بسرعة شو بقيت منتظر لي شنو الداعي؟ لاحظوا هذا هم فرد درس كبير لنا، ولابد ذاك كان يستغرب رئيس العشيرة واقعا مثار من الاستغراب شنو من شي هذا. قال بصق في وجهي ذلك اللعين وأنا شوي غضبت في داخلي، فخفت أن أحز رأسه لأجل غضبي، وما يكون هذا حز الرأس لأجل الله عز وجل، فانتظرت إلى أن اهدأت، وبعد ذلك حزيت رأس لله عز وجل. جيد، هذا رئيس العشيرة بعد قعد يسمع. قال له بعد؟ قال له بعد في غزوة خيبر، في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وآله كان يطل راية في اليوم الأول الطاهر، ذاك الذي أعطاه ياما عجيبا اسم راح ورجع، هيش ما سووا. اليوم الثاني هم راح ورجع غيره، واحد ثاني. في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير طرار. المسلمون كلهم أخذوا يتطلعون، دخل يصير باكر ونشوف بالكتانة هو ذلك الرجل، كل واحد هو يتوقع. تدري هذا تقريض هواية من النبي، مهم. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرد، وهي مهم. هذا من هذا؟ كل واحد كان يتوقع أن يكون هو ذلك الشخص. ولكن حينما صار الصبح، كل واحد يعاين للنبي، يلا بلكت إليه، يقول النبي نظر منا منا قال وين علي ابن أبي طالب؟ قال له هناك رمد اكو بعينه، ارمد وصداع شديد اكو يا، ما يقدر هذا يا برمد اكو يا وصداع دسيحوا لي. فجيء بالامام صلوات الله وسلامه عليه، قال له نم على فخذي، خذ راسه ونوم عليه على فخذه المبارك، ثم بصق صلى الله عليه وآله على أصبعه المبارك. إس هذا البصاق شنو من شي ما أدري، روح الحياة بي شنو، على أي حال لا يعرف ذلك إلا الله. بصق في أصبعه المبارك ثم شوي على عين الإمام، ها لطف، وشوي على رأسه، ها يا أبا الحسن، وإذا لا رمد ولا صداع. اللهم صل على محمد وآل محمد. إبلي ثم دعا له النبي صلى الله عليه وآله، وكان من جملة الأدعية التي دعا له بها: اللهم قه الحر والبرد. يقال بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في أيام البريد يلبس ملابس الصيف، وفي أيام الصيف يلبس ملابس قابلية بعد، لا الحر يأثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال أخذ الراية وتقدم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى مرحب. مرحب كان معروف بمن؟ بالشجاعة. هذا مرحب اليهودي ببلي. قد عرفت خيبر عني مرحب، يحكي بالأثناء أمير المؤمنين لما نتوجه إليه. فاشقل الإمام صلوات الله عليه: أنا الذي سمتني أمي. بس ما سمع حيدر شوية ارتبك، لأن هو قاري مدري قايليل على أنه ترى دير باله، قتلتك عليما على إيد واحد، هو حيدر حيدر إيليا، لأن بالهذا كان في كتبه متشي مكتوب. على أي حال تبارز، وإذا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. تدري ضربات أمير المؤمنين كانت أبكارا، أبكارا يعني فرد مرة كان يضرب، ما يحتاج شنو، يثني بضربة واحدة. قده نصفين إلى هذا الحد، ثم صلوات الله وسلامه عليه تقدم علما إلى الحصن، حصن خيبر بفرد باب كبيرة جدا، هاي الباب اختلفوا فتحها وسدها، بعضهم يقول 70 نفر يحتاج، بعضهم قايل شنو 40 نفر شنو، الشاعر شي يقول؟ ابن ابي الحديد: يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف اربعون واربعون، قلعها بيده المباركة ثم اخذها ترسا امام الاعداء. لازم هديدة يتقي بها الضربات. ثم بعد ذلك وضعها على من؟ على الخندق، حتى كجسر حتى يعبر، طرف على الارض من هناك وطرف بيده المباركة، لازم تلك الباب. يلا ايها المسلمون عبروا. فعبر المسلمون، وبعد ذلك طرحها الى الوراء بيده المباركة. قال له: هذا احنا عندنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب، سيد علي هو هيك اكو عندنا هذا او ثم حدثه. هذا كل صاحبنا قاعد يستمع، عجيب، هيك اكو رجل؟ وفي غزوة بدر خرج علما الى الوليد ابن عتبة وقتل وليد من شجعان العرب، قتله اول البراس، قتله وقضى عليه. ثم توجه ليساعد عمه حمزة فقال: يا عم طعت رأسك. محمد كان يقاتل عتبة. قال له: يا عم طعت رأسك شوي. بس ما طأطأ رأس حمزة أمير المؤمنين بسيفه المبارك قطع رأس عتبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم توجه علي بن أبي طالب مع حمزة ليساعد الحارث ابن عبد المطلب، حيث كان يبارز شيبة. هذا هو علي بن ابي طالب، واخر يبين له بن الاوفاق. وقال له: ولكن في غزوه، في حرب صفين، كان يفرش له ليله الهرير النطع بين الصفين، ليله الهرير ذيك الليله العظيمه، حتى يؤدي الورد صلاه الليل يكون يصليها صلوات الله عليه. فرش له النطع، النطع جلد جلد يفرشون على القاع حتى شنو على اي حال. فوقف صلوات الله عليه يصلي، والنبال تأتيه يمنة ويسرى. يفصل بهذا الكلام، هذا يستغرب منه رئيس عشيرة. على اي حال ورا كم يوم شيخ حسين همدة صار بناء يرجع للنجف، راح يودع صاحب العشيرة، قال له: أنا أريد أنزل بعد للنجف في أمان الله. قال له: أصبر بالله رجاء قبل ما تروح، هذه هدية أكو عدي لهذا سيد علي إذا توديه إياه رجاء. شو أنا حبيت لهذا سيد علي اللي حكيت لي عنه. خذهم شيخ حسين همدة هذه الهدية، لتسألني على أنه سوى بيها الله أعلم. ورا فترة بعد ما أدري جدت سنة سنتين إلى آخره الكلام، قلت لك هذا السيد الخوي قاعد يحكي عن شيخ حسين همدر. رجع مرة ثانية شيخ حسين همدر إلى تلك القرية، إلى ذلك الريف، دخل هناك. يا أبا وين هذا رئيس العشيرة اللي ذي العام كنا شايفينه أول العام العام؟ قالوا له: مات. عجيب، سبحان الله. وين أولاده؟ ذولا أولاده. قال للأولاد: تعالوا ودوني على قبر أبوكو. ودوه على قبر أبوه، قالهم: يلا روحوا روحوا بعد، خلوني وحدي. يقول شيخ حسين همدر رحمة الله عليه: جلست على القبر، ذولا كلهم راحوا وحدي أنا قعدت على القبر. قلت له: إيه حج فلان احكي، الشدت ليت الاولية لما جابوك وخلوك بالقبور. واذا بالصوت يخرج من القبر شيخ حسين همدر. قلت لك هذا الرجل المتقي سيد الخوئي ينطل عن من؟ عن شيخ حسين همدر. يقول قمت أسمع ماذا الصوت، بلي وضعوني في قبري الليلة الأولى، أخذوا يسألوني، من جملة أسئلتهم سألوني عن الإمام، منو إمامك؟ تلجلج لساني، ها شنوش أجاوب؟ ما عرفت أجاوب. يقول بس كان أكو فرد واحد بسلوية هنا تواقف، قالهم يواشكم ويا هذا استوى جاي يواشكم، فيقول خففوا دولة عني، قال خلوه هسه هذا جديد بعد جاء. ثم أمر لي ذلك الذي واقف الزوية، أمر لي بأن يأتي فرد واحد يعلمني أحكام الدين وأحكام العقائد حتى أعرف شلون بعدين أجاوب. وأقول لك يا شيخ حسين همدا، روح الأولاد رجاء وقلهم خلي يتبعون طريقة سيد علي. إيه نعم إخوتي وعزتي، عظم الله أجوركم، ما حال سيد علي في هذه الليلة؟ هذه الليلة ليلة 20 أثر السوء في بدن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لابد الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في وسط الحجرة، أولاده قد أحاطوا به، مرة بناته أحطن به مرة أخرى، تارة هو ينظر إليهم نظرة رحمة ورأفة، نظرة توديع، الله خليفتي عليكم. ولكن رغم هذا في هذه الحال، رغم هذا يقول هذا اللبن الذي يقدمه أهل الكوفة إليه، حيث أن أهل الكوفة أخذوا يقدمون اللبن في الكؤوس إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لعل هذا اللبن هذا الحليب يقلل من تأثير السم في بدن الإمام. يقول من هذا اللبن قدموا إلى عبد الرحمن، لأني أنا أشرب وحدي، هكذا كانت رأفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه مستمر حتى آخر اللحظات بالنسبة إلى قاتله. السلام عليك يا أول مظلوم، السلام عليك يا أبا الحسن، فرحمك الله يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. ألا يا عين جودي وأسعدينا، ألا فبكي أمير المؤمنين، وابكي خير من ركب المطايا وفارسها، ومن ركب السفينة وصام الهجير وقام ليلا يناجي يا رب العالمين. فلا والله لا أسى علي، فلا والله لا أسى علي، وحسن صلاته في الراكعين. ألا أبلغ معاوية بن حرب لعنة الله عليه، فلا قرت عيون الشامسين
وقل للشامس بن رويدان اي والله سيلقى الشامتون كما يقينا في شهر الصيام فجعتمونا بخير الخلق طرا اجمعين وحق سبعيل على راسك وارضى وارضى نحل عظامي يا امير المؤمنين وارضى يا سهيم الروح يا حيدر وارضى وقلها المرتضى يطوف المسيح الله الناعيب جعد قلبه مرسى يا رب صوتك لا على يمر السماء كان عود لسان حال زينب ها الله الناعيب جعد قلبه مرسى يا رب صوتك لا على يمر السماء كان عود ما سمى من المحراب سجدت الله يا الناعب جعيتنا بهذا الانصاف جاء الجواب قال هاي ويلي راح بوش وهلي العين صاب المراد بسيفه وطر راس نصه من سمعته صحت يا خويا حسن وحسين قوموا نبونا تلاحقوا بالمسجد انصى الله يا الناعب جعد قلبه ومرسل ايها المؤمنون في مثل هذه الليلة كان امير المؤمنين عليه السلام في داره بين اولاده واهل بيته الا ان الدماء كانت تنزف من رأسه الشريف يقول ولده محمد بن الحنفي رضوان الله عليه بينما نحن ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي علي عليه السلام وقد سرى السم في بدنه الشريف وكانت تلك الليلة يصلي من جلوس وهو يعزينا على نفسه ويوصينا بما هو أهله من فعل الخيرات واجتناب الشرور ويكثر من ذكر الله تعالى وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون يقول أصبغ بن نباته دخلت على الإمام فإذا هو مستند ومعصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه فما أدري وجهه أشد صفرة من العمام فأكببت عليه فقبلته وبكيت له فقال لا تبكي يا أصبر فإنها الجنة فقلت جعلت بذاك يا أمير المؤمنين ثم نظر الإمام إلى أولاده وكان الحسن عن جنب الأيمن والحسين عن شماله فرآهم تكاد أنفسهم تزهق من النوح والبكاء فجرت دموع أمير المؤمنين على خديه ممزوجة بدمع فقال عليه السلام أتبكيا علي ابكيا كثيرا وابحكا قليلا ما أما أنت يا أبا محمد ستقتل مظلوما مسموما مضطهدا وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة وسوف تذبح ذبح الشاة من قفاك وترض أعضاؤك بحوافر الخيل ويطاف برأسك في مماليك بني أمية وحريم رسول الله صلى الله عليه وآله تسبى وأن لي ولهم موقفا يوم القيامة أجركم الله ثم أقبلت أم كلثوم وزينب وهما يندبانه ويقولان بل للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملأ يا بتا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا تبرح ولا ترقى فضج من كان حاضرا بالبكاء وفاضت دموع أمير المؤمنين عليه السلام على خديه وهو يقلب طرفه يمينا وشمالا ينظر إلى أهل بيته جاوب لسان الحال هل يلبون همسة بشدة أو جرح الجيب رأس مبجدة واستملع جسمي تعدى وبروح أشوف يلوج بعض تقلعون وانتم اخويا تجعدون وجرح البراسة تشيد والله بهداي بس لا تلشمون ويا لو شنه اللي عيسى تسايل يقول أرباب المقاتل أجركم الله في مثل هذه الليلة حضر عنده عروة السلول وكان أعرف أهل زمانه بالطب فذبح شاة وأخرج منها عرقا فأدخله في جراحة الإمام ثم أخرج وإذا عليه أجركم الله بياض دماغ أمير المؤمنين. فقال الطبيب بعدما استعبر وبكى: أعهد عهدك يا أمير المؤمنين، فإن الضربة وصلت إلى الدمار، بس ما فحص جرح طبيبة. صايح ودمعت على الخبز كيبة، يشرف مكة وفخار طيبة. من الطبرة والدكم الهيبة، وهي المسموم جسم بهاية، المصيبة مصاب قد لوج للدين جيدة، وهد من الهدى ركنا رشيدا. يا الله، لا بأس بقراءة الآية الشريفة 5 مرات أجركم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صوتك أجرك الله. أما مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الأخيرة، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي بحرمة أمير المؤمنين اكشف السوء والبلاء عن شيعة أمير المؤمنين يا الله، لا سيما شيعة أمير المؤمنين في العراق يا الله. اللهم اكشف السوء والبلاء عنهم بحرمة سيد الوصيين أمير المؤمنين. إلهي شافي كل مريض لا سيما المنظورين منهم يا الله. إلهي يقضي حاجة كل محتاج، المؤسسون لهذا المأتم الشريف، تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول يا الله. إلى أمواتنا مع أموات الجالسين والحاضرين، لا سيما إلى أرواح مراجعنا الماضين قدام منبر الحسين رحم الله، من أعاد الفاتحة تسبقها الصلوات.